فاز فاز الذي حاز فاز يفخر وقد جاز فاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من استنى بسنته واهتدى بهديه يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اليوم طبعا نحن نتحدث في أمر جدا خطير، وهو حياتي لها معنى وكيف تصبح حياتي لها معنى مع الوقت المتاح لنا. لذلك أطلب من إخواني من أخواتي إذا في مجال أنكم تكتبوا، لأني سأسرع شوي عشان الوقت اللي قاعد يداهمنا. بمعنى إذا سمعت قصة جازت لك أعجبتك، إذا في إحصائية، إذا في موقف معين ممكن تكتبه وترجع له. وكما قالوا قديما، أردى خط في العالم أحسن من أقوى ذاكرة. فلذلك تعلم أن تكتب وتقيد هذا الأمر. خلينا نبدأ بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذلك الحديث المعجز الذي يكتب بماء من الذهب، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حديث يصف ويلخص جميع الدورات التدريبية الموجودة في هذا الكوكب التي تخص إطلاق القدرات. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير هنا إلى أن كل شخص ربنا خلقه في العالم فيه نقطة تيسيرية. الله عز وجل لما خلق البشر خلق فيهم نقاط تيسر حياتهم، لم يخلقهم ليعذبهم، لم يخلقهم ليتعسهم، وإنما خلقهم ليعبدوه، خلقهم ليعمروا الأرض. وكيف ستعمر الأرض وأنت لا تعرف نقطة قوتك ونقطة تميزك؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يقصد به أن أنت عندك نقطة تيسيرية، ممكن جدا هذه النقطة تكون في إصلاح الأجهزة، ممكن جدا هذه النقطة تكون في التخطيط، ممكن جدا هذه النقطة تكون في العلاقات، ممكن جدا في التأليف. فطنتك وذكائك أن تكتشف هذه النقطة. لذلك كثير من الناس للأسف الشديد يعيش تعيسا في الحياة لأنه أتعس نفسه بنفسه. لماذا؟ لأنه اختار مهنة لا يجيدها، أو تخصص هو من نفسه في داخله لا يحبه، عشان كده لم تصبح حياته لها معنى. ولذلك المستعمر الغربي عندما دخل العالم العربي والإسلامي قبل 100 عام رفع شعار قال فيه: أفضل فئتين هم الأطباء والمهندسون. فاللي ودي يصير من الفئة ألف في المجتمع لازم يصير يا طبيب يا مهندس. ماذا كان يقصد بهذه العملية؟ كان يقصد أن الناس الموهوبين في المجتمعات العربية تصير أطباء ومهندسين، لأنه يعرف أنه لا المهندس ولا الطبيب يستطيع أن يغير المجتمع لأنه يكون مشغول في شغله. طب مين اللي غير المجتمع؟ المعلمون والمعلمات، النقاد، الأدباء، التربويون، الاجتماعيون، هؤلاء هم اللي يغيرون المجتمع. فخلوهم هذولا أصحاب المجموعات المجاميع الضعيفة عشان يخرج لنا جيل ضعيف جدا. لازم تعرف احنا درسنا في الغرب، انا عشت في الغرب سنين طويلة، عمره ما جاء احد قال لي كم واخد في الثانوية العامة. ما يسألوا عن الثانوية العامة انت كم واخد فيها ما دامك ناجح خلاص. طب ايش معنى فعلتم هذا الامر معنا؟ قالوا حتى نفصل في المجتمع بين النابهين والأصحاب الفطنة والموهوبين وأصحاب الإنجازات، هذول نخليهم يعيشوا لوحدهم، ما يكون لهم علاقة بينهم وبين المجتمع. لذلك حديثنا اليوم سيكون متركزا على كيف تكون حياتي لها معنى، لا أعيش على هامش الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. افترض أنك تعيش إلى 80 إلى 70 سنة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم. افترض عيش في الخيال أنت تعيش إلى عمر 70 سنة، اطرح عمرك الحالي من 70، هذا هو عمرك الفعلي اللي ربما تعيشه بإذن الله تعالى. هل هناك خطة؟ هل تعرف ماذا تريد أن تصنع في حياتك؟ أم تريد أن ترحل من هذه الحياة دون أن تترك لك بصمة؟ الإخوة في ركاز بارك الله فيهم أثلجوا صدورنا بأنهم أتاحوا الفرصة من خلال موقعهم ومن خلال محاضراتهم أنه يجعلوا الناس اللي أنجزوا يشيدوا بإنجازاتهم، يورونا وش الإنجازات هذه. وفعلا كانت إنجازات ملهمة لكثير من الناس من حولهم. طيب وأنت وأنتي ما هو هدفكم في الحياة؟ قبل ما تحددوا هدفكم في الحياة لازم تعرف الله عز وجل لماذا خلقكم. أوه عارفين من الابتداء درسونا هي الله عز وجل خلقنا في الحياة عشان نعبده بس، لا عشان نعمر الأرض. طيب جيد، كيف ستعمر الأرض وانت أصلا ما أنت عارف هدفك في الحياة؟ ما هو هدفك في الحياة؟ ما تعرف. قضية تحديد الهدف في الإعمار مهم جدا. الإنسان في الحياة له في الإعمار إعمار خاص وإعمار عام. الإعمار الخاص هو الشيء اللي أنت تكون مستمتعا بعمله، تصلح، ترسم، تعمل أشياء. والإعمار العام هو أنك تكون جزء من هذه الأمة، ما تعيش هكذا يعني ليس لك قيمة أو وزن. انظر إلى العلماء، معظم العلماء حقيقة علماءنا ماتوا وهم صغار في السن. لو جئت تتبعهم لن تجد قليل منهم من عمر فوق 70-80 سنة، المعظم مات قبل ذلك، بل بعضهم مات في 40، بعضهم مات في 30. لكن ادخل المكتبة الإسلامية اليوم وانظر حولك، وانظر إلى إنجازاتهم، وانظر إلى كتبهم، استغرب، عمر الزمن قصير ومع ذلك أنجز هذه الإنجازات. إيه؟ أنجز لأنه كان واضح بالنسبة له الحياة، كان واضح هدفه وش هو. عشان كذا ما كان العمر الزمني هو المعيار في الإنجاز، وإنما كانت همة العالية. انظر إلى شخص مثل النووي رحمة الله عليه. النووي مات دون 40، وفي روايات في 40. لكن ادخل اليوم أي مسجد، أي مسجد سواء في العالم العربي أو العالم الإسلامي، أوروبا، أمريكا، أي مسجد، ستجد كتابه اللي هو رياض الصالحين. رياض الصالحين مات رحمة الله عليه قبل 600 سنة، ومع ذلك إلى اليوم الحسنات شغالة. فهل تريد أن تكون حياتك لها معنى؟ أم تريد أن تعيش مثلك مثل ملايين البشر الذين لا قيمة لهم، تأكل وتشرب وتنام وتتزوج، وفي الصيف تدور لك على أي بلد تروح تعيش لك فيها أسبوعين شهر، بعدين تموت، بعدين ندفنك، بعدين تنتهي قصتك. لذلك إذا أردت أن تستفيد معي اليوم، أرجو أن تبدأ أن تحضر نفسك في هذا الأمر، وهو كيف يكون لحياتي معنى. أبدأها بقصة لطيفة حدثت، وهي قصة طبعا رمزية. يقولون في وفد ياباني ووفد أمريكي كانوا عندهم مؤتمر، فأخذوهم على حديقة الحيوانات. حديقة حيوانات مفتوحة، تعرف حديقة الحيوانات المفتوحة اللي الإنسان يكون في العربة والحيوانات من حوله. يقولون فنزل الوفدين يتمشون، فجأة ظهر أسد على بعد 50 متر منهم. أسد ما انتبهوا له أصحاب الحديقة، فاليابانيين نزلوا الشنط اللي على ظهرهم وبدأوا يلبسون بالأحذية، أحذية رياضية بدأوا يلبسوها. فالأمريكان ضحكوا قالوا مش قاعد تسوون، لا تتفكروا هتهربوا، الأسد واكلكم واكلكم، ما فيها كلام يعني. قاموا اليابانيين ابتسموا قالوا نحن يكفينا أن نسبقكم بخطوة واحدة، خطوة واحدة فقط، إذا سبقناكم الأسد يأكل مين؟ الورى، المتخلف، المتخلف مش المتقدم. وهذه القصة يعني رمز للإنسان في الحياة. هل فعلا أنت متقدم ولو بخطوة واحدة في عصرك، ولا متخلف؟ فإذا كنت متخلفا فالله يعينك يعني. لذلك كثير من الناس يعيش في الحياة ولا يعرف له هدفا، وما هو الهدف الذي خلق من أجله. جامعة من الجامعات الغربية جاءت في يوم التخرج، تخرج دفعة كاملة، ناس من الزراعة، من التجارة، من العلوم السياسية، من الاقتصاد، من الطب، من الهندسة، متخرجين دفعة كاملة. فقبل ما يوزعوا عليهم الشهادات سألوهم سؤالا واحدا، قالوا من منكم حدد هدفه في الحياة، ماذا يريد أن يفعل في خلال 20 سنة القادمة؟ 3% رفعوا أيديهم، قالوا وزع أوراق، قالوا نريد الكل بما فيهم اللي رفعوا أيديهم اكتبوا لنا اسمك، واكتب لنا عنوانك، واكتب لنا رغبتك بعد 20 سنة أين تريد أن ترى نفسك. كانت شركة أبحاث، مركز أبحاث يعني، فأخذ هذه الأوراق وطبقها وأخفاها 20 عاما. قصة حقيقية، والجامعة هي جامعة ييل الشهيرة. وبعد 20 عاما فتحوا الأوراق وبدأوا يتتبعون الناس هذول اللي تخرجوا من الجامعة بعد 20 عام ماذا فعلوا في حياتهم. فوجدوا اللي كان كاتب أنا هو متخرج مثلا من الطب، أنا أريد أن يكون لدي مستشفى خاصا بي، وجدوا أنه هو فعلا شغال في المستشفى وعنده مستشفى وما إلى ذلك. وجدوا اللي قال أنا متخرج من كلية الإعلام أريد أن يكون لي صحفي بارز ولي عمود بشكل يومي، وفعلا وجدوا أنه له عمود يومي. فوجدوا 90% من 3% طبقوا ما كتبوه في الأوراق. بدأوا يبحثوا عن الناس اللي كتبوا لم أحدد بعد، لم أحدد بعد، لم أحدد بعد. لقوا الواحد فيهم أفرج متوسط أعماله في العشرين سنة 7-8 مرات ويغير عمله يعني ما في روح الاستقرار في وظيفته. وجدوا أنه معظمهم مديونين، وجدوا ساكنين لسه لازالوا في بيوت مش ملك، شقق وبيوت مستأجرة. الطريف في هذه الدراسة ليس هذا، طريف شيء آخر. لما جمعوا الدخول حقة الإنكم، دخول الناس اللي هم 3% جمعوها عشان يرون كم بيدخلوا، وجدوهم فاقوا 97% مجتمعين. هذه كانت أغرب شيء في الدراسة، إنه كيف أنتم. فطبعا طلعوا بعدة توصيات من الدراسة، إنه الإنسان في الحياة لما يكون واضح بالنسبة له لفكره لنظره أين يريد أن يذهب في هذه الحياة، فهو أقرب بإذن الله تعالى بالتوفيق الإلهي إن شاء الله أن يصل إلى ما يريد. وإنه الشخص الذي لا يعرف أين سيذهب في الحياة ستتخبطه. لذلك قالوا إنسان في الحياة بلا هدف كقارب بلا شراع تتخبطه الأمواج، ما عنده أي هدف، ينطلق هكذا ما عارف حياته، ما يشعر. طبعا لما الإنسان ما يكون لحياته معنى ولا عنده أهداف ماذا يشعر؟ يأتيه الاكتئاب، يبدأ يشعر بنوع من القلق غير طبيعي، يفقد ثقته بنفسه سريعا، يبدأ يفقد أشياء كثير من اللي حوله، ما يستمتع بها لأنه ما هو عارف هو في الحياة ليش عايش، ما هي أهدافي، طب ليش أصحى بدري أصلا غدا، أو لماذا هنام مبكرا، لا يعرف هذه الأمور. لذلك الحياة نفسها هي صحيح اختبار، لكنها أيضا فرصة استثمار لك أن تبدأ في أن تخطط لها تخطيط صح. والذين خططوا ليسوا أحسن منك. سأقول لك معلومة ربما تستغربها. شركة ماكنزي واحدة من أشهر الشركات في عالم الأبحاث، جاءت للناس الذين نجحوا في الحياة واختارت منهم عينة تبلغ أكثر من 800 شخصية حول العالم في مختلف التخصصات. يعني لقوا مسكوا شخصيات رياضية، شخصيات في الصناعة، شخصيات في التعليم، شخصيات في الأدب، شخصيات في الزراعة، في مختلف التخصصات، وبدأوا يدرسونهم لمدة 2 كاملين. فطبعا دراسة طويلة، لكن أشهر شيء حقيقة طلعوا فيها أنهم وجدوا 90% من هذه العينة التي أخذوها، 90% أن الذين نجحوا في الحياة أولا لم يكونوا أغنياء عندما بدأوا، يعني هم بادئين بأنفسهم، يعني هم اللي صنعوا نفسهم بنفسهم بعد فضل الله عليهم، يعني بمعنى لم يرثوا درهما ولا دينارا. عشان لا أحد يتحجج يقول والله يا ريت أبوي ترك لي 10 مليون بالاختبار، ليس لك حجة. بمعنى لابد أن تعرف. أنا جاءني شخص حقيقة يدرس في إحدى الجامعات هنا، يدرس هندسة، وطالب متميز جايب في الثانوية العامة يعني 96%، لكن بدأ وهو يدرس في الهندسة بدأ مستواه ينزل حتى الجامعة أعطته لفت نظر يعني. فجاء جلس معاي قال لي وش أسوي؟ قلت له أنت يعني ليش ما نسوي لك الاختبار أول شيء عشان يتأكد أنه ميولك هندسية وعلمية. فلما سوينا له الاختبار
بجدن وسقوط نيقية مدينة من أهم المدن الموجودة في آسيا الصغرى ومن أهم المدن الإسلامية في ذلك الوقت، سقوط نيقية أحدث
بالاختبار، ليس لك حجة. بمعنى لابد أن تعرف. أنا جاءني شخص حقيقة يدرس في إحدى الجامعات هنا، يدرس هندسة، وطالب متميز جايب في الثانوية العامة يعني 96%، لكن بدأ وهو يدرس في الهندسة بدأ مستواه ينزل حتى الجامعة أعطته لفت نظر يعني. فجاء جلس معاي قال لي وش أسوي؟ قلت له أنت يعني ليش ما نسوي لك الاختبار أول شيء عشان يتأكد أنه ميولك هندسية وعلمية. فلما سوينا له الاختبار اكتشفنا أنه نقطة قوته كانت في الإقناع. إقناع يعني معناها عنده ملكة أنه يقنع الآخرين بأي منتج تعطيه هو أو يقنع الآخرين بأي فكرة. فبالتالي إيش التخصص المفروض حضرته يدخله؟ تمام، محاماة أو تسويق، ماركتينج، تمام، أو بيع أو محاماة، المهم واحدة من هذه الأمور لأنها تحتاج إلى إقناع. فقلت له أصدقني القول، ليش داخل هندسة؟ قال والله الوالدة شدت علي وقالت لي أبيك تصير مهندس وانت جايب معدل عالي والناس لا يضحكون علينا، معدل كبير 96، وش تروح جامعة ثانية؟ يا طب يا هندسة. يقول قارنت بينهم لقيت الهندسة أخف وطأ فدخلت هندسة. لاحظوا معايا، هذا كان ممكن يقضي، طبعا هو ضيع من عمره سنة صحيح، كان ممكن يقضي بقية عمره ممكن يتخرج يصير مهندس، بس هيكون مهندس زي آلاف المهندسين اللي ما لهم وزن للأسف الشديد. أنا ماني ضد الهندسة والطب، لا، إذا دخلتها بحب، إذا دخلتها بشغف، إذا دخلتها يعني بنوع من أنك تنجز فيها، فالله يحييك، بالعكس إحنا محتاجينك. لكن إذا دخلتها عشان يقولوا لك يا باش مهندس أو يا دكتور أو كذا، أتركك. الأفلام للأسف الشديد 30 سنة اللي فاتت، أنا كنت من يعني من الناس اللي كنت أنظر إلى هذه القضية بعين من الريبة. يعني الأفلام اللي في 30 سنة طلعت كانت دائما تمجد في من؟ في الطبيب والمهندس. انتوا شوفوها يا جماعه في الافلام، يعني انتوا مو تتفرجوا بس كذا، لا، انظر، تجد الطبيب والمهندس دائما يحطوا له سكرتير مرتب، والطبيب يطلع مرتب ومضبط وعنده سياره، ولما يطلعونا واحد مدرس لغه عربيه كيف يطلعونا شكله؟ تمام، تعبان مدهمل على عينه وفكاهي، وهو اللي هو ضحوكه الفيلم عشان يزرع في عقلك اياك تطلع معلم، لأنك طلعت معلم هتصير نسخة من هذا الشخص. لاحظوا، لاحظوا الرسائل السلبية اللي قاعدة. لا تكون متلقي سلبي، كن متلقي إيجابي، فكر، قول من فين هذه جاتني أصلا. فهي فأعطت هذا الصورة النمطية السيئة جدا، مع أنه المعلم مدح، المعلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، المعلم تستغفر له الحيتان، المعلم القوي يخرج لي أجيالا قوية، المعلم هو اللي يرفع مستوى الأمة أو ينزلها أو يخفضها من الناحية التربوية، معلم أشياء كثيرة. فلما أنا أكسر في هذا المعلم فأنا بأخرج أجيال للأسف فاشلة وضعيفة. طيب، فهذا الأمر يجعلك تبدأ تفكر. طبعا هذا الشخص الحمد لله فضل من الله عز وجل الآن بيدرس في التخصص اللي يريده ماركتينج. لذلك أرجع مرة ثانية، ما هو الشيء اللي تشعر إن الله عز وجل خلقه فيك تتمتع فيه؟ توماس إديسون مخترع إيش؟ مخترع الكهرباء. تعرف كم مرة انطرد من المدرسة؟ مرات كثيرة. طبعا توماس إديسون ما كمل تعليمه، ها، بالمناسبة يعني ابتدائي ويلا. وحتى لما راح أبوه يأخذه يستلم ملفه من المدرسة، المدير يقول له، يوصيه، يقول له أوصيك بابنك إنه لا تخليه يشتغل في أي شغلانة تحتاج عمل ذهني وعقلي، لأنه ابنك مخه تخين، يريد تشوف له أي شغل يحتاج جهد عضلي. هذا اللي اخترع الكهرباء وجمع 20 اختراع. لكنه وجد بغيته في إصلاح الأجهزة، يقول لما كنت أذهب إلى الجراج أقعد على الأجهزة وأصلحها وأضبطها وأرتبها، ومن هنا طلع قوته. شوفوا كم من قضية صارت في العالم بسبب الكهرباء، قضية دعوية وإصلاح وما إلى ذلك، وخير كثير جدا، وقراءة قرآن وصلاة تراويح، كم من قضية في الكهرباء لو اخترعها واحد مسلم، شوفوا الأجر الكبير اللي كان ممكن يأخذه. ولذلك الليلة بإذن الله تعالى في عندي بعض اللقطة كده مهمة هوريكم، هي الواحد طالب في الثانوية العامة، لا هجيب لكم دكتور في الجامعة ولا فول بروفيسر، ولا أجيب لك طالب، طالب غير الحضارة، هتشوفه أمامك كمثال. ربما يمكن هذا الأمر يلهمك إنك تعمل شيء للأمة. طيب، سؤالي لكم، في أحد هنا من الموجودين عنده هدف في الحياة يريد تحقيقه؟ خلينا نبدأ فيه وبعدين نتكلم عن الإنجاز. هدف صدقا تريد تحقيقه في الحياة، هدف تريد فعلا ملح عليك، يصل إلى مرحلة الشغف، أنك فعلا يعني يملأ عليك كيانك، كل خلية من خلايا جسمك تتكلم عنه.
أنا كنت كاتب صحفي يحكي الحقيقة، طيب، يعني من غير المجاملات.
جيد،
فهذا هدفي المستقبل
إن شاء الله. ما شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. طيب، الأخ الكريم اللي هناك، وبعدين نأخذ مشاركتين من الأخوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هدفي يتلخص في نقطة وهي أن تصبح المملكة العربية السعودية أو الأمة الإسلامية بصفة عامة أمة ينظر إليها العالم بأسرع في مسألة الإنتاج والصناعة والتطور والرقي، مثل ما حصل الآن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، ينظر إليها العالم جميعا سواء عسكريا ثقافيا علميا، ينظر إليها أنها هي الأم أو هي الأساس. فأمنيتي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تصبح المملكة العربية السعودية والأمة الإسلامية منظر محط العالم بأسره، ونصبح أمة منتجة، أمة تتقدم وتكون هي نظرة العالم بأسره.
طيب، الأخوات نأخذ مشاركتين. طبعا في هنا أخين فاضلين لهم جوائز. ها،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من ضمن الأهداف على وجه الإعلام للطفل
يوازي بإذن الله أو أفضل من ديزني يعني. بإذن الله
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من أكبر أهدافي أن تصبح المرأة السعودية المسلمة هي قوة كبرى في المجتمع.
طيب ممتاز. خليني أعطيكم مثال عن الحياة، مثال عن الحياة بما أنه الأوراق توزعت إن شاء الله تكون بس الصورة واضحة عند الأخوات. ها؟ الحياة بيشبهوها إيش اللي قاعد أرسمه؟ ملعب، ملعب، والملعب عادة يكون فيه لاعبين، وعادة يجلس حول الملعب مين؟ مشجعين، الجمهور. طلب منك تصوير مباراة، قلت لك لو سمحت أريدك في المباراة تعمل لي زوم، يعني تركز العدسة على الجمهور. أي مباراة في الدنيا الجمهور ماذا يفعل عادة؟ يشجع، وماذا يفعل أيضا؟ ويتحرك ويهتف وبس، تمام، وينتقد، ينتقد المدرب، ينتقد الفريق، ينتقد الجو، ينتقد الحكم، هذه مهمة الجمهور. طيب الفريق إذا فاز إيش يحصل له؟ تمام، يأخذ يعني شرهات وكذا ومدح، وإذا انهزم الله يعينه. تمام، هل إذا أحد من الجمهور هنا ما شجع كويس، هل ممكن في الجرائد ثاني يوم يكتبون اسمه ويقولوا فلان ما شجع كويس عشان كذا للأسف يعني انهزم الفريق؟ أبدا، لا يمكن تحصل. تمام، أنتم في الحياة في أحد مكانين لا ثالث لهم، أحد مكانين، إما أنكم جالسين في الحياة بتنجزوا وعندكم إنجازات وبتعطوا، ومرة مدافع، مرة مهاجم، مرة رأس حربة، مرة داخل في هذا المشروع، مرة بتعمل هذه القضية، وإما أنك جالس بين الجمهور تنتقد حياتك وتنتقد حياتك. أنا والله ودي أكمل دراستي بس ما عندي وقت، ودي أنقص وزني بس ما عارف الطريقة، ودي أشتري بيت بس يصير خير، وأقابلك بعد سنتين أقولك ها وش سويت، تقول لي تدري الظروف وكذا. لازلت جالس بين الجمهور. طول ما أنت جالس بين الجمهور، طول ما أنت جالسة بين الجمهور لن تتغير حياتكم، لأن حياتكم لن تتغير ما لم تسعون لتغييرها، ستظل حياتكم كما هي. في اللحظة اللي تقرروا فيها إنكم تنزلوا من بين الجمهور إلى الملعب، هي تلك اللحظة التاريخية في حياتك وفي حياتك اللي هتتغير فيها حياتكم، قبلها لا. فلذلك قرر، إذا ما تبغى أحد ينتقدك في حياتك، ما تريدين أحد ينتقدك في حياتك، فأجلس هنا بين الجمهور، لأن الفاشلين عادة ما أحد ينتقدهم، إنما ستنتقدون عندما تفكرون أنكم تنزلون الملعب. فاللي فيكم هيفكر يألف كتاب أو يعمل مشروع بريليانت كذا ذكي ما حد سبق له، أو أنه يعمل دراسات معينة فريدة، أو يقدم مشروع ربما يستهزئ به ويسخر منه هذا الجمهور. لكن أنا أحب أكد لك وأكد لك أنه لو صميتوا أذانيكم بعد فترة من الوقت هذا الجمهور سيقف لكم احترام، لأنه عادة الطبيعة النفس البشرية أنه أي واحد ينجح، وأنا كان لي سابق معرفة به، مباشرة أول ما ينجح أنا أحاول أنتسب له. ما تشوفوها لما واحد ينجح يقول إيه هذا كان أسرته والله ساكنين جنبنا، هذا ولد عمه يعرفه، هذا ذاك اليوم جاء تعشى عند أخوي. كل واحد هيحاول ينتسب إلى هذا النجاح، بس انجح ولو مرة واحدة ذق طعم هذا النجاح هنا. لذلك يحدثون عن قصة طريفة حدثت في زمن أمير الشعراء أحمد شوقي، اللي هو اسمه أمير الشعراء أحمد شوقي. كان في عنده تلاميذه، فكان مطلع منهم جيل أدباء ممتازين. أيام تعرف أحمد شوقي جاء في فترة استعمار، كان في استعمار إنجليزي على مصر. فالمهم واحد من هؤلاء كان كاتبا المعي، يكتب كتابات راقية جدا، وكان شاب صغير في السن. الكتاب في عصره ما كانوا هاضمين العملية كثير، يعني كيف شاب صغير ويكتب هذه الكتابات الراقية؟ فبدأوا ينتقدونه في الجرائد، بدأوا ينتقصون من قدره، فهو مو قادر يرد عليهم لأنه صغير، صحفي صغير. فلما ضاق ذرعا بيهم راح لشيخ الأدبي أحمد شوقي، قال له أستاذ أحمد الله يبارك فيك، رئيس التحرير صاحبك، يريت ينقلني من كتابة أني أنا بكتب يعني كاتب ومحرر صحفي إلى أي جزء في الجريدة ما له علاقة بالكتابة، ينقلني إلى الأرشيف، إلى الموظفين، شؤون الموظفين، المستودعات، إلى أي وظيفة، بس ما في داعي. فالشاعر أحمد شوقي يعرف أنه هذا قوي جدا، فقال له ليه يا ابني؟ استغرب، قال له في مجموعة من الكتاب جالسين لي، والمثل يقول الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح، فأرجوك يعني بحكم يعني علاقتك برئيس التحرير انقلني. فأحمد شوقي ابتسم وقال له يا ابني أنت الجرائد اللي انتقدوك فيها معاك؟ قال لي، قال وريني، ولا هي 6 جرائد. طبعا نحن نتكلم عن سنة 1930 1934، يعني في ذلك الزمان ما كان فيه لا صفحة إسلامية ولا اتجاه إسلامي، تعرفين الوضع. فقال له أحمد شوقي أريدك تضع لي الجرائد وترصها على الأرض واحدة فوق الأخرى. ففعلا الصحفي وضع الجرائد واحدة فوق الأخرى. فقال له أحمد شوقي أريدك أن تقف فوق هذه الجرائد، قف فوقها. فالصحفي رص الجرائد، وقف فوق الجرائد. أحمد شوقي قال له قل لي يا ابني هل طولك زاد ولا نقص؟ الصحفي نظر قال له طولي زاد إنش. فأحمد شوقي شاور على الجرائد التي تحت قدمه فقال له الله يزودهم، الله يزودهم. استغرب أستاذ أحمد، أنا ما صدقت على الله هذول 6، أنت كمان قاعد تزودهم؟ قال له يا ابني، يا ابني أنت الآن لما تكتب هذه المقالات ألا تخاف من هؤلاء القوم فتحسن صياغتها وسباكتها عشان لا يجي أحد ينتقدك من الناحية الفنية؟ قال نعم. قال يا ابني هؤلاء الذين سيصنعون لك المجد هم هذول، وأنت تريد أن تهرب منهم؟ هم هذول، هذا الجمهور، هذا الجمهور اللي أحيانا نشعر أنه يريد أن يحبطنا، يريد أن يجعلنا نخرج عن المسار، يريد أن يقتل أحلامنا وطموحاتنا، هذا الجمهور. لذلك بعض الناس يأتي ويتحدث يقول ماذا سيقولون عني الناس لو فعلت كذا؟ سيمجدونك ربما، سيمدحونك ربما، لكني أريدك أن تكون هنا في الحياة، ما أريدك تكون هنا. لذلك لما يأتيني شخص أقول له هل أنت مقتنع بهدفك؟ يقول نعم. أقول له اقنعني، لأنك إذا لم تكن مقتنعا بهدفك فلن تستطيع أن تستمر فيه، وهذا هو السبب اللي يخلي بعض الناس للأسف يحط هدف وبعد فترة يتركه، لأنه هو نفسه من داخله ما هو مقتنع 100%، ما هو مستعد أن يعني يمر بالمحن وبالعقبات وما إلى ذلك. وهذا أمر رأيناه في سنن الحياة الكثيرة، رأيناه. ما الذي يجعل طبيب ناجح كالدكتور عبد الرحمن الصميط؟ وأنا عملت معه لقاء حقيقة موجود ألبومه الصوتي، عملت معه لقاء مطولا. ما الذي يجعل طبيب باطني ناجح من أوائل الناس في دولة الكويت يترك هذه الشهرة وهذا المجد ويذهب إلى أفقر منطقة في العالم وفيها جهل وفيها مرض ليعيش فيها أكثر من 25 سنة، ويجعل بفضل من الله عز وجل أكثر من 5 مليون بني آدم هناك يدخلون في الإسلام؟ إلا أنه آمن برسالة فضحى، دفع الثمن، ضحى بأنه ما يكون عنده هل الرفاهية، ضحى بأنه ما يكون عنده طعام جيد، ضحى. يقول حتى الطعام اللي الساخن ما نراه في المناسبات، معظم طعامنا بارد بارد بارد، لأنه أصلا ما في كهرباء، الكهرباء مقطوعة باستمرار، يعني ما في. يقول أشياء أغرب من الخيال، آمن، عاش، خلاص عاش في ظلها، ما يريد شهرة، ما يريد مجد، ما يريد شيء، خلاص هذه القضية. حتى من ضمن الأسئلة التي سألته هي قلت طيلة 25 سنة هذه ما هي الأمراض يا شيخ اللي تعرضت لها، يعني اللي جتك أكيد في أمراض جتك يعني. فباختصار شديد بدل ما يعدد للأمراض قال لي باختصار أنا كتاب للأمراض يدرس في كلية الطب فقط، أو جزم. ولذلك هؤلاء الذين نجحوا في الحياة، هؤلاء الذين صنعوا يعني لهم مجد وحياتهم أصبحت لها معنى، لما الواحد يقرأ في سيرهم، لما الواحد ينظر لهم يبدأ يحتقر حياته. ولا تلاقي واحد من الشباب متنكد عليه، أنا كنت أدرس على فكرة في الجامعة في دولة الإمارات قبل ذلك، فتلاقي واحد متنكد عليه، ليش يا حبيبي متنكد عليك؟ اليوم طلبت همبرجر نسي يحطوا لي الكاتشب فيه، يعني شوف متنكد بس على كاتشب يعني. فترى أشياء تافهة وترى أشياء سبحان الله عجيبة فيها. لذلك طبعا أنا لا أريد أدخل في قضية الهدف إذا كان في وقت لها حتى تكتبوا معي، اللي هو هذه كلها طبعا اللي تكلمت بها إلى الآن هي مقدمات. إذا أردت أن تكتب هدف وهدف حقيقي، مهم جدا قبل ما تكتب هذا الهدف أنك تكون مقتنع فيه. يعني بمعنى الذي يأتيني ويقول لي أريد أن أحفظ كتاب الله عز وجل، أنا سؤالي له إيش؟ ماذا أقول؟ لماذا تريد أن تحفظ كتاب الله عز وجل؟ يأتيني شخص يقول لي أريد أكون طبيب، أقول له لماذا تريد أن تكون طبيبا؟ لازم تقنعني. إذا لم تقنعني فبالتالي أنت بعد فترة ستمل، أنت بعد فترة ستترك هذا الأمر. فمهم جدا قضية القناعة، بدون هذه القناعة ستحصل على أمور ربما لا تريدها. أعطيكم مثال وإن كان فكاهي شوي. يقولون معلم في مدرسة، على فكرة كم معلما أمامي اليوم؟ كم معلم يرفع يده يشتغل في التعليم، في قطاع التعليم؟ طيب الأخوات اللي يعني قدامي يعني أشوفهم يعني. طيب معلش من باب المساواة. طيب فيقولون معلم في نهاية العام جاء مدير المدرسة وحب يكرمه قدام المدرسين، قال هذا المعلم هذه السنة متميز جدا، وحقيقة احنا نحب نكرمك ونعطيك جائزة. فالمعلم يعني قال لهم بالعكس، انتوا اصحاب الفضل، انتوا اعطيتوني طلاب متميزون فعشان كذا انا تميزت معهم. فمدير المدرسة قال له وش عرفك انهم طلاب متميزون؟ قال لما جاني في اول السنة كشف الدرجات، كشف الاسماء، قدام كل واحد فيهم كان مكتوب الاي كيو حقه، الاي كيو اللي هو معدل الذكاء، مكتوب قدام كل واحد فيهم 140 145، فعرفت اني بدرس عباقرة، فكنت احضر اكثر من المعتاد. فالمدير نظر له قال له لا يا سيد الفاضل، هذه مو معدل الذكاء، هذه ارقام الاكفال حقتهم اللي يحطوا فيها الكتب. لاحظتوا معايا؟ فهو مقتنع انه بيدرس طلاب اذكياء، فراح اجتهد شوي واقتنع وبدا يدرب يعني يساعد، وبدا يعطي ساعات اكثر للماده. تخيلوا يعني قصه حقيقيه يعني. ها فما الذي سيحدث اذا انت اقتنعت بفكره ما؟ ستعطيها عمرك، ستعيش من اجلها وتموت من اجلها. لذلك اصحاب الافكار البناءه صحيح يموتوا باجسادهم لكنهم يعيشون بيننا، تظل على مر الازمان. تدخل المكتبة تلاقي كتبهم، تلاقي فكرهم، لأنه آمن بفكرة. هذه الفكرة مهمة جدا. أعطيك مثال بس عشان يصير الأمر بالنسبة لك واضح جلي، لا أحد يضحك عليك. هذول اثنين عايشين في مدينة واحدة، والاثنين عاملين برنامج إنقاص وزن، والاثنين بيروحوا إيش؟ يروحوا يمشوا بس مو مع بعض، يعني ما يعرفون بعض. نزلت أمطار على تلك المدينة، فالأول نظر قال في أمطار نازلة، أمطار خلاص أنا اليوم لا ما يحتاج إني أمشي، أمطار. فجلس وقال سوونا الشاهي والقهوة. الثاني قال نزلت أمطار، أعطوني الشمسية، الله يبارك فيكم أعطوني الشمسية. هل هناك فرق بين الاثنين؟ فرق كبير. الأول ركن إلى أعذار الحياة فما هيحصل هذا على ما يريد، الثاني تحدى قال همشي. شخص أعرفه يعمل في شركة مرموقة اليوم، يقول كنت أدرس في اليابان واختلفت مع السوبرفايزر حقي، السوبرفايزر هو المشرف على الرسالة، يقول فقررت أن أتخرج من تلك الجامعة، فهو البروفيسور هذا اللي كان مسؤول عني قال لي أنا ما هطردك برا الدولة ولا هسوي لك أي شيء، بس أنت بنفسك بدون مساعدتي عش، وإذا أثبت نظريتك فسأعترف بك. يقول يقسم بالله، يقول كنت أستيقظ يوميا الساعة 3 صباحا عشان أروح أوزع جرايد عشان أجيب فلوس معيشتي، والساعة 8 أكون في بعض المدرجات حاضر لبعض الدروس. يا إخواني يا أخواتي ما في شيء مستحيل، نحن نريد الحياة أن تتغير ونحن جالسين حاطين رجل على رجل. أبدا، الحياة لن تتغير ما لم تدفع أنت الضريبة، ما لم يكن عندك صدق فعلا في الشيء الذي تريده ومستعد أن تضحي من أجله، بدونها كلام فاضي. لذلك سنتحدث كيف تضع هدفك في الحياة، إيش معايير الهدف الجيد. وأرجو أن يكون الإخوة والأخوات يعني لديهم أقلام حتى لو طلبنا منكم شيئا إن شاء الله تبدأوا فيه. في هذا الجزء بإذن الله تعالى هندخل شوي في الجانب العملي، لكن يظل أن الإنسان إذا ضيع حياته، وبعض الناس يضيع حياته، إما يجلس أمام التلفاز ساعات طويلة أو يذهب إلى عزائم ما منها فوائد، أو مع أصدقائه في حوارات ما منها ذا قيمة فتضيع حياته وتذهب سدى، ثم يستيقظ يوما ما فيجد أن حياته قد ذهبت. فلذلك هذه يعني جاءت أهمية الإنسان يكون لحياته معنى من وضعه لهدف أو خطة في حياته. وأهمية وضع الأهداف في حياة الإنسان أنها تزيد من ثقته بنفسه، الناس اللي عندهم أهداف في الحياة ثقتهم بأنفسهم بتزيد. أيضا الأمراض النفسية ما تغزوه، لأنه ما يكون عنده لا قلق ولا اكتئاب ولا انطواء، كل هذه الأمور ما تكون يعني موجودة لديه. أيضا أنه يكون بروز عامل نفسي رئيسي وهو أن الإنسان يبدأ ينظر نظرة تفاؤل في الحياة ويبدأ يشعر فعلا أنه هو عايش في الحياة. خلينا نتكلم شوي عن مواصفات الهدف الجيد وكيف نعرف أنه هدف جيد ولا مو هدف جيد. أول صفة من مواصفات الهدف الجيد، طبعا هو عدة مواصفات، أول صفة من مواصفات الهدف الجيد أنه يكون واقعي. يعني ما أي واحد يحط لي هدف خيالي ودي أروح للمريخ، بس لسه إلى الآن الأبحاث تقول ما في حياة في المريخ، فبالتالي يكون واقعي. هذا أول عنصر. العنصر الثاني أن يكون قابلا للتطبيق. أنت كشخص محمد، أحمد، خالد، زينب، سناء، تستطيع تطبيقه. بمعنى مو تضع لي هدف مثلا تقول لي أنا أريد أن أكون أفضل مهندس في البلد وإنت ضعيف في الرياضيات، فهي ليس يعني ما هي ماشية مع قدراتك، فيجب أن تكون ماشية مع قدراتك، ماشية مع إمكانياتك. العنصر الثالث أن يكون قابلا للقياس، يعني هذا الهدف قابل للقياس، أقدر أقيسه. تقول لي والله أنا أريد ينزل وزني 10 كيلو، أعرف والله نزل وزنك 5 كيلو، 6 كيلو، 7 كيلو. أريد أحفظ كتاب الله، أعرف حفظت جزئين 3 أجزاء. أريد ألف كتاب، أعرف خلصت الفصل الأول أو الثاني، فيكون قابلا للقياس. العنصر الأخير أن يكون ذو زمن محدد، ذو زمن محدد. أريد أحفظ كتاب الله عز وجل خلال 2 سنين، هذا هدف جيد، واقعي، أقدر عليه، أقدر أقيسه بتوقيت. أريد ينقص وزني 10 كيلو خلال 6 شهور. فأريدكم تفكروا معي في أهداف وتقولوها لي، تقول لي أنا واحدة من الأهداف كذا، لازم تعطيني هدف في حياتك بهذه المعايير الأربعة، بدونها أنت تلعب صدقا، لست يعني صادقا في توجهك أنك تريد أن تحقق شيء في حياتك. فنأخذ مشاركات سريعة لهذه النقطة. قبل تفضل الإخوة الأفاضل اللي معهم الميكروفون لو سمحتوا، الإخوان اللي معهم الميكروفون، الإخوة خليني طيب إلى أن يأتوا، أريد من كل شخص فيكم مدام في أوراق وأقلام أكتب أمامك فقط هدف، أكتبي هدفا فيه هذه الأربع معايير حتى بدون ما تقول لي هي، أنا أطلب عليه مشاركة، أعطيكم دقيقة، أكتبوا لي هدفا فيه هذه الأربعة معايير، أن يكون واقعيا، أن يكون قابل للتطبيق، أن يكون به مقياس قابل للقياس، يكون فيه زمن. اكتب لي أي هدف يمر عليك. طيب مين يحب يشارك؟ عليكم السلام، تفضل. طيب أريد هدف أستطيع أن أحاسبك عليه بعد شهر، بعد شهرين من اليوم، هدف فيه هذه المعايير بزمن معين أقدر أحاسبك. هذا هدف عام، بارك الله فيك على نيتك، توجر عليها إن شاء الله، لكن أريد هدف أقدر أحاسبك عليه. تفضل نأخذ بعدين الأخ الكريم، الأخوات إن شاء الله هنجيكم، تفضل.
موافق للأهداف، ممكن يكون واقعي، قابل للتطبيق، قابل للقياس، يعني خلال 2 أو 3 سنوات يكون قد من الجسم كل أعضاء.
جيد. طيب ممتاز. الأخ الكريم اللي هنا، وبعدين نأخذ الأخوات. حاضر. الإخوة اللي في الخلف اسمحوا لي الإضاءة قوية فماني قادر أشوفكم.
بسم الله. تفضل. الهدف أنا أتعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة خلال 1 سنة.
جيد. هدف فيه كل الصفات، كل المميزات. حاضر. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أتمنى أن يكون هدفي إنقاص وزني مدة شهر بإذن الله.
نعم.
أتمنى أن ينقص وزني خلال شهر.
إنقاص وزنك؟
خلال شهر.
كم كيلو؟
يعني تقريبا 5 كيلو.
طيب جيد، حط كمية، الله يبارك لك. خير. طيب خلينا نستمر. عرفتوا يا إخواني يا أخواتي شو المقصود بالهدف الجيد؟ أن يكون له هذه المواصفات. فإذا لديك أهداف ما أنت حاطط فيها هذا المعيار، فأنت بتجلس في العموميات، أريد ينقص وزني وتسكت، أريد أكون ثري تسكت، أريد أكون ناجح في حياتي وتسكت، أريد أكون سعيد. هعطيكم قاعدة سجلوها، العقل يساعد في الخصوصيات ولا يساعد في العموميات. أعيدها مرة أخرى. العقل يساعد في الخصوصيات ولا يساعد في العموميات. الله عز وجل خلق العقل يعمل يساعدك يخدمك لما تكون مخصص شيء في هدفك. أريد ينقص وزني كذا، أريد أحصل على 90%، أريد أخترع هذا الشيء، أريد ألف كتاب، أريد أعمل ماجستير. ابعدوا عن العموميات، خصصوا خصصوا. كلما خصصتم كلما استطعتم أن تحققوا أهدافكم في الحياة. طيب نبدأ في الخطوة التي تليها بعد ما نعرف الهدف حتى حياتي كلها معنى. أبدأ في الخطوة العملية. بدون خطوة عملية تصبح خطواتي أو أهدافي ما لها قيمة. مثلا واحد وضع أريد أنهي دراسة الماجستير خلال سنتين مثلا، هذا هدف جيد فيه كل المعايير. طب ما هي الخطوة العملية لتثبت لي جديته؟ جاوبوني هكذا بدون ميكروفون، إيش الخطوة العملية لتثبت لي جديته؟ يبدأ يسجل. غيره إيش خطوة عملية؟ اختار تخصص، مراجع. كويس، أدخل في الإنترنت على الجامعات وأبدأ أشوف متى القبول وإيش شروطها. طيب لو جلست مع زميل لي سابق حصل على الماجستير وبدأت فعلا أتكلم معه في هذا الأمر في فترة جلوسي معه، هل هذه خطوة عملية؟ نعم خطوة عملية. طيب لو واحد بده ينقص وزنه، إيش الخطوة العملية تثبت لي جديته؟ إما يشترك في نادي، غيره، ها؟ يعمل وجبات حمية، غيره. طيب تمام، يستشير دكتور. طب لو رأيناه في السوق يشتري بعض ملابس الرياضة أو بعض الأدوات الرياضية أو جهاز سير، هل هذه خطوة عملية؟ بالتأكيد خطوة عملية، هذا المقصود بالخطوة العملية. بدون هذه الخطوة العملية فأنت واهم تضحك على نفسك. لابد من خطوة عملية، فالخطوات العملية مهمة جدا في إحداث هذا الأمر. طيب ننتقل لبعض الخطوات العملية. اكتب عبارة، ما هو الثمن، ما هو الثمن الذي أنا مستعد لدفعه؟ ما هو الثمن الذي أنا مستعد لدفعه لقاء هدفي هذا؟ ما هو الثمن الذي أنا مستعد لدفعه مقابل هدفي هذا؟ أعطيكم مثال. شخص مسلم في روسيا قبل الزمن، قبل 45 سنة من اليوم، أيام ما كانت الدولة إيش؟ معروفة، مغلقة وكذا. هذا الشخص مسلم يريد أن يحج، وضع لنفسه هدف يريد أن يحج. وعشان تحج وانت في روسيا في ذلك الزمن لابد تروح لموسكو العاصمة وتأخذ إذن أول شيء أنك تبي تحج، وبعد كده تأخذ التأشيرة. فكان هو مزارع فكان يبيع مزرعته، ثم يأتي إلى موسكو ويجلس له 6 شهور قبل الحج عشان يحصل على الموافقة، فلا يعطوه الموافقة ويمر موسم الحج، ثم يعود إلى مدينته ويشتري مزرعة أخرى ويبدأ يزرع فيها، وعندما يحين موسم الحج قبل 6 شهور يرجع لموسكو ثاني وهم يرفضون إعطاه إذن بالحج. وظل على هذا الحال يا إخواني ويا أخواتي أكثر من 30 سنة لم يعطى إذنا بالحج. أنا أعرفه 30 سنة، 30 سنة وهو يذهب لا يكل ولا يمل، يركب في القطار 12 ساعة من قريته إلى موسكو. هل كان فعلا هذا عنده الرغبة الحقيقية إنه يحج؟ نسأل الله عز وجل، طبعا مات قبل أن يحج، نسأل الله عز وجل أن يكتب له أجر الحج عن كل سنة نواها. هناك ثمن لابد أن تدفعه. لو كان رغبة نص نص، كان أول سنة قالها خلاص وش أسوي عاد، لا يكلف الله نفسا لوسعها، حاولت ورجع، لكنه كان عنده إيمان عميق أنه بإذن الله تعالى يحج وبذل كل ما يستطيع، كل ما يستطيع من صبر، من دفع للمال، من جهد، من سهر، من تعب، حتى من ذل، ومع ذلك لم يصل. لكن همة العالي أصبحت قصة تروى، تروى لليوم. الواحد لو طنت في راسه يبي يروح يسوي عمرة ركب، هذه من النعم سبحان الله التي لا يشعر فيها الإنسان المقيم في هذه البلاد، يركب طيارة ويروح يسوي له عمرة ولا يجلس في الحرم ولا كذا، غيرك يقعد سنين عشان يجمع فلوس هذه الرحلة ويأتي. فإذا عندك هدف صادق فيه تصل، إذا ما عندك الهدف وأنت لست بصادق فيه فلن تصل. فلذلك لابد أن تعرف ما هو الثمن الذي ستدفعه. مو الثمن المقصود فيه فلوس، فلوس أهون شيء في الدنيا، كل إنسان يدفعها الفلوس تروح وتجي، لكن الثمن المقصود به الجهد الذي ستدفعه، العرق اللي هتبذله، سهر الليالي، هذا هو الجهد، هذا هو الثمن الحقيقي الذي نتكلم عنه اليوم. فإذا لم تكن مستعدا لدفع هذا الثمن فمن الأفضل لك لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك لأنك ستتعب. ولذلك حتى في القرآن الكريم الله عز وجل يشير إلى أنه بعض الحيوانات وبعض الحشرات كان عندها همة عالية حتى في حياتها، وربما تستغرب، انظر إلى قول الله تعالى في القصة المشهورة، قصة سليمان عليه السلام لما جاء على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يعني إيش؟ يعني حتى النمل عنده بيوت يا جماعة، في حين اليوم في عصرنا الحالي في بشر نايمين تحت الجسر والكبري والكذا، لاحظتوا؟ النمل يربأ بنفسه أن ينام في الشارع، له بيوت. انظر حتى هؤلاء في عالم الحشرات يعلموننا. طبعا القصة يعني فيها مغازي كثيرة جدا، منها تبسم سليمان عليه السلام فتبسم من قولها. قال بعض المفسرون لماذا تبسم سليمان؟ قالوا لأنها عرفته، يعني معناها ما كانت نملة سلبية عايشة على هامش الحياة مهدارية من الفي اي بي في المجتمع، من اللي ما هو، من اللي له وزن، من اللي ما له وزن، عارفة. فلذلك أول ما رأته ابتسمت، هو ابتسم لما سمع قولها. وبالتالي حتى تتعلم الإيجابية من النمل، حتى النمل تتعلم منه الإيجابية، إنك ما تعيش صفر على هامش الحياة، ما لك قيمة ما لك وزن، لا، تعيش في مجتمع المفروض تعرف مين فيه ومين ما فيه. وهؤلاء لا يعرفونه إلا كما ذكرنا الذين هم في الملعب، في الملعب. فصاحب الهمة العالية يعرف له. طيب هل الثمن واضح؟ قضية الثمن نعم، فالثمن مهم جدا بالنسبة لي إني أبدأ أتحرك من خلاله، إنه هو الثمن نعم سأدفعه. ولذلك الدكتور عبد الرحمن الصميط لما سويت معه اللقاء بقول له إيش القصة اللي هي أثرت في حياتك؟ يعني قال أنا في الثانوية العامة تخرجت وكنت من الأوائل في الكويت، أوائل الدفعة، من الأوائل على دولة الكويت. يقول فكان في بعثة تنتظرني لكندا إني أروح أدرس الطب فيها. يقول وأنا واقف فسمعت مجموعة من زملائي الكويتيين يتحدثون فيما بينهم، فواحد فيهم قال هذه جامعة، هذه الواحد يتخرج منها جامعة صعبة. فأنا قلت لهم أي جامعة؟ قالوا في جامعة ما في كويتي واحد يتخرج منها لصعوبتها. قلت لهم أي جامعة؟ هذا الكلام قبل 30 سنة. قالوا له جامعة بغداد في الطب، صعبة جدا، صعبة صعبة، وفعلا صعبة جدا الجامعة. فيقول فدقت هذه الكلمة في قلبي، يقول فطلعت عشان أستلم البعثة، قلت لهم غيروا لي هي لبغداد. فقام وكيل الوزارة نظر لي كذا وقال لي عبد الرحمن أنت تمزح؟ قشمر علينا يعني؟ الآن جيتك بعثة لكندا وتطلع لي لبغداد؟ قلت له إيه أبغى أروح بغداد. قال له عبد الرحمن ما حب يتخرج منها هالجامعة صعبة، هذا وكيل وزارة يقول. قال له لا أبغى. قال له خذ لك يومين روح شاور أمك وأبوك. يقول غبت يومين ورجعت له، قلت له أبي بغداد. قال اكتب لي تعهد عشان لا تورطني. يقول اكتب له تعهد، يقول يحولوا لي البعثة لهناك. يقول أروح، يقول أول سنة راسب في كل المواد. يقول ما حبيت أنزل في الصيف، لا أحد يقول لي كلمة ما أستحملها. يقول فتحملت الثمن وصبرت. يقول في السنة اللي بعدها شديت حيلي، يقول وبدأت أنجح في الجامعة. يقول حتى تخرجت وأنا أعتبر من أول كويتيين متخرجين من كلية الطب ببغداد. يقول لكن كم كانت سعادتي عندما كسرت الباب، باب المستحيل لإخواني الذين سيأتون من بعدي، إنه ما في شيء اسمه مستحيل. هل هذا كان عنده هدف؟ هل استعد لدفع الثمن؟ يستعد. ففي ناس ما يعيشوا على هامش الحياة، لا، في ناس يحبوا المغامرة ويدفعون الثمن ويستلذون به. فهل أنت أهدافك، هذه نقطة على فكرة مهمة، بعض الناس بعد فترة ما يكمل في الهدف لسبب بسيط، إنه الهدف اللي وضعه هو أقل يعني من قدراتك الحقيقية فعلا. يعني بمعنى تقول مثلا ودي أنقص وزني 2 كيلو، بعد أسبوع تلاقيك نزلت 2 كيلو، فتشعر تقول ها شو هذا الأهداف. الشطار أنك تضع هدف أعلى من قدراتك ثم تصل له، هنا الذكاء الإداري، هنا الذكاء في الحياة. لذلك حتى الهدف، شكل الهدف لما تضعه، ضعه أعلى من قدراتك، أعلى أعلى من قدراتك. أنا أعرف أم سيدة فاضلة، عشان تعرفوا أن في الحياة ما في شيء مستحيل، ولد لها طفل، هذا الطفل ولد لها كفيفا لا يرى، فكان يقول لها يا أمي لما يحب يعني كذا يلعب معاه وكذا، يقول لها أنا كل شيء أنت فعلتيه لي إلا شيئا واحدا. قالت له إيش هو؟ قال نفسي أقود دراجة. طبعا طلعت أم واعية، يعني ها لو أم غير واعية كانت قالت له يا وليدي خلاص اصبر على قدر الله، إيش هنسوي لك، هو في أحد كفيف يسوق دراجة؟ تقول فأخذته وبدأت أعلمه كيف يقود الدراجة في حديقة كبيرة عامة ما فيها ولا شيء، بس زرع، مجرد زرع. قلت له أنا ما عندي مشكلة، بس امشي على كلامي، لما أقول لك لف يمين لف يمين، لف شمال لف شمال. تقول فعلمته كيف يقود الدراجة، وبدأت تأخذ في الحديقة الكبيرة ما فيها أعمدة ولا فيها شيء، بدأت تقول لف يمين لف لف شمال، والولد مستأنس سعيد إنه قاعد يلف. ليش؟ عشان أصحابه ما يقولوا له إحنا نسوق دراجات وأنت ما تسوق. فأشبعت فيه هذه الحاجة. ما في شيء مستحيل في الحياة إخواني أخواتي، إذا قررتوا فعلكم تعملوها. لكن إذا أردت إنك تتكي على أعذار الحياة فما أكثرها. وعندي من القصص الكثيرة لناس تحدوا ظروفهم القاهرة وما إلى ذلك، ووصلوا وصلوا إلى ما يريدون. لذلك هذا الـ يعني الأخ الكريم، بس أريد يضبط لي هذه بعد دقائق، نبغى الأخ صقر، الأخ الكريم بس يضبط لي في لقطة هي حدثت قبل 55 سنة على هذا الكوكب الذي نحن فيه، وهذه اللقطة نريد أن نريكم إياها. هذا الفيلم يعني عشان تبين للناس إنه هذه القصة الحقيقية التي حدثت كيف نستطيع أن احنا نستفيد منها. طبعا الأخوان بس يجهزوننا هي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هنبدأ نشتغل عليها. من الأمور التي تجعل لحياتك لها معنى، شوفوا ربطوا الكلام مع بعضه البعض. أولا لابد أن تعرف هدف الله عز وجل لماذا خلقك في هذه الحياة، وتعرف أنه واحدة من الأهداف أنه لعبادته سبحانه وتعالى، واحدة من الأهداف أنه لعمارة الأرض، والعمار نوعين، عمار خاص وعمار عام. خاص بي أنا، أنا أصلح أجهزة، أنا ألف كتاب، أنا كذا. وعام أكون جزء من هذه الأمة الإسلامية، ما أعيش لنفسي إنما سأكون جزءا منها في تقدمها في تطورها في رقيها، سأكون جزءا منها. ثم بعد ذلك تكلمنا على أنه كيف الإنسان تكون له حياته، أنه يبعد عن الأمور التي تعيقه عن هذا الأمر، سواء تلفزيون ساعات طويلة، سواء جلسات ما لها قيمة يضيع من حياته الشيء الكبير والكثير جدا. أيضا من الأمور التي تساعدك فيها أن يكون عندك الرغبة في عمل شيء ما، كما رأيتم ربما في الأسبوع الماضي وكما سترون في موقع إنجاز، وأيضا الناس الذين أنجزوا. ترون الشاشة بوضوح ولا في مشكلة فيها؟ هذا باختصار اللي هتشوفوه الآن معاناة شاب في الثانوية العامة، لكن كان له فضل على الحضارة الغربية بأنه اكتشف لهم المعادلة التي يستطيعون من خلالها أطلاق الصاروخ. كان كل صاروخ يطلقوه مع الجاذبية يسقط فيتحطم، فما كانوا قادرين يخترقوا الغلاف الجوي، الغلاف الجوي ما كانوا قادرين يخترقوه، إلى أن جاء هذا الطالب في الثانوية العامة فوضع هذه المعادلة في رأسه وبدأ يشتغل عليها. لا خبير ولا بروفيسور في جامعة ولا شيء، طالب في الثانوية، فيستطيع هو ورفاقه أن يصلوا. لا أيوة هذا هو صحيح، هذا هو نعم، بس من بدايته أنا أريده. فنريد نأخذ لمحات، طبعا هو مترجم وبالتالي الصوت إذا ما في صوت ما في مشكلة، نريد نأخذ لمحات. أنا هعلق بقدر ما أستطيع، فما أدري إذا تعطيني لو حتى في الزاوية هنا. طيب جزاك الله خير.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت.
طبعا الآن تشوفوا انه كل الناس بيسمعوا في الميكروفون انه في يعني ايش يسموه هذا اللي هو زي المذنب وزي الكذا، فبدأت اهتمامات الناس في ذلك الزمان ايش المقصود فيها. طبعا أنا هقدم لأنه في لقطات أصلا يعني ما تفيدنا كثيرا، قصة واقعية زي ما قلت لكم من قبل 52 سنة، الناس كلها بتتابع في الجرائد وفي الراديوهات إيش اللي قاعد يحصل، بيصور لك وضع الحياة الموجودة في ذلك الزمان. ها؟ هذا هو الفريق اللي هيكتشف المعادلة، هم مجموعة من الأصدقاء. طبعا كل اللي بيشتغلوا في القرية بيشتغلوا في يسموه منجم فحم فقط، وأمنية كل شخص في القرية إلا هذول الشباب أنه لما يتخرجوا يشتغلوا في هذا المنجم، هو مصدر رزق القرية. طبعا لاحظوا معايا في ذلك الوقت ما كان في أمور للسيفتي والأمن والسلامة وما إلى ذلك. طبعا هذا هو بطلنا، بطل القصة في البيت، وأبوه أصلا ما هو موافق على الشيء اللي هو يريده وما هو مقتنع فيه أصلا، وبالتالي البيت نفسه رافض هذا الشيء. بس في هنا لقطة، هم بيجربوا الصاروخ في البدايات، مقتنعين أنه ممكن يصنعوا صاروخ في البدايات، بيجربوه مجرد تجربة. مين اللي بيشتغل في المنجم؟ أبوه، والله يعينه. لا طبعا واحد ساعدهم في المصنع. لاحظوا ايش ابوه قال له، لاحظوا معايا، ابوه قال له ما اريد امسك بك وانت في املاك الشركه تعمل اي تجربه. املاك الشركه تمتد الى مساحه 10 كيلو، فمعناها لو حب يعمل تجارب فين يروح؟ يطلع بعد 10 كيلو. انتبهوا لهذه الكلمة، فهل مستعد هو أنه يدفع الثمن أم لا؟ طبعا هو عشان يطيع أبوه لازم يحاول أنه يطلع برا أملاك الشركة. طبعا دخلوا معاهم في الفريق حتى ينجح أفضل واحد شاب معاهم في الرياضيات، أفضل شاب في الرياضيات دخلوا معاهم عشان يعطيهم، وبدأوا يشتغلوا بجهد وبجد بجد في هذا الأمر، يدخلوا المعمل يبدأوا يصنعوا أشياء. شوفوا الأمور البسيطة اللي بدأوا يستخدموها. طبعا حتى في بيته بدأ يشتغل في هذه الأمور، بدأ يساعدهم واحد في المصنع يستفيدوا من خبرته. هذه اللقطة شفناها، يبدأ يطلع برا الشركة. هنا أبوه يبغى يروح المنجم بس هو اعتذر. طيب طبعا الأب بيبحث عن مكان يعملوا فيه تجاربهم، أي أرض فاضية أي منطقة فاضية، يبغوا أي مكان يبحثوا عنه. طبعا لاحظوا هنا في مسابقة علمية كانت تقام في أمريكا في ذلك الوقت بين المدارس، اللي يفوز على مستوى المنطقة يخلوه يروح للعاصمة، إذا فاز في مستوى العاصمة يسمحوا له بتكملة الجامعة على حساب الدولة. يعني كان حلم يراود كثير من أبناء القرى أن يكمل جامعته فري بدون ما يدفع أهله شيء. فهذه المسابقة اللي الآن هيدخلوها هي أول السلم مع مدرستهم. طبعا لاحظوا ما لا زالوا بيبحث عن أرض، لا زال الحلم حقيقي. هيمشوا يفضلوا يمشوا يفضلوا يمشوا يفضلوا يمشوا إلين ما يخرجوا من أملاك الشركة، لما يوصلوا إلى أرض ليست تابعة لأحد، هذه الأرض هي الأرض اللي هيقرروا أنه يبنوا عليها معملهم مختبرهم ويبدأوا يشتغلوا من خلالها. طبعا أرض كبيرة واسعة، طبعا اختاروا لهم شعار. هذه كلود اسم القرية اللي هم عايشين فيها. بدأ يروح للمصنع حق أبوه ويأخذ منه حديد، ينادى عليهم فتى الصواريخ يطلب من أبوه أسمنت أو كذا، يقولوا ما عندي. طبعا أبوه يرى أنه العمل في مناجم الفحم هذه التوب، يعني هذه أحسن شيء ممكن تفكر فيه. طبعا هو هيساعد ابنه قدر ما يستطيع. هنا في حصة الكيمياء هيكتشف اكتشاف آخر يضيفه لفكرته، وهو أنه يكتشف مادة شديدة الاشتعال. عندما تكون مركز على هدفك كل ما يحيط بهذا الهدف عقلك هيعمل كأنه مغناطيس. لاحظوا معايا هذه المادة، رغم أنه أريق عليها ماء إلا أنها ستظل شديدة الاشتعال حتى والماء مراق. نعم، وبالتالي اكتشف شيء جديد يضيف الاختراع. طبعا يبدأ يتردد على المصنع أو يعني المختبر حق يعني اللي تابع لمنجب الفحم، ويريد أن يستفيد من الناس الموجودين. أي واحد كان يساعده أبوه باعتبار أنه هو رئيس المنجم يقوم يعاقبه ويرسله لمكان ثاني. ما يبغى أحد يساعده ابنه إطلاقا، ما يريد أحد يساعده، فكان في واضح أنه في معارضة شديدة من داخل البيت. إحنا هنقدم عشان بس نصل للقطات الرئيسية. هنا أول فكرة يعملوها، يعني بدأوا على أساس يعملوا أول تجربة بالصاروخ في وجود مثلا واحد لحام يريد يشوفه لأي مدى ممكن يطلق الصاروخ. طبعا كلها فاشلة. هنا طبعا هيبدأ هذا الذي يعمل في الحديد يساعدهم. طبعا مشكلة جديدة ستظهر لهم، انه في اشياء المفروض يطلبوها، لما يطلبوها محتاجة فلوس، هم ما عندهم فلوس، ايش الخيارات؟ في ذلك الوقت كان أي أحد من الشعب يفكفك السكك الحديد القديمة ممكن يشتروا منه الحديد كله عشان يساعدوا الناس إنهم يفكفكوا السكك الحديد القديمة. فمثلا زي هذول قاعدين يفكوا الآن عشان يربحوا مبلغ بسيط جدا يضعوه في اختراعهم. لاحظوا الجهد اللي بيقوموا به، مو قالوا ما عندنا فلوس وجلسوا، لا تصرفوا. طبعا جالسين مرتاحين متأكدين إنه هذا الخط ما يمر فيه قطارات، وإذا بهم يسمعون صوت قطار. بدأوا يسمعوا صوت قطار قادم، ها؟ لأنه هذا اللي قال لهم، هذا خط مهجور، فابتلشوا. طبعا القطار اصلا ما هيمر من جهتهم، القطار اصلا هيمر باتجاه ثاني. فحرق اعصابهم شايب اللي سايق القطار اصلا. فتخيلوا حرقه الدم اللي كانوا يتعرضوا لها. يعني كل هذه قصص حقيقيه على فكره. اخذوا فلوس هذا الجزء، هيقدر يطلب الطلب اللي يريدوه، جاب لهم هو، هيبداوا يعملوا تجربتهم عليه. طبعا هذا متحمس. طبعا بدأوا يعدلوا كل شوية، يقتربوا كل شوي. هيظلوا يحاولوا ويحاولوا. طبعا 99% فاشلة، ها؟ فيش فايدة. طبعا كل هذه المحاولات المتكررة من الفشل ما أثنتهم، وبدأوا يفكروا بشكل جدي أنه لازم يوصلوا للمعادلة اللي تخلي الصاروخ يستقيم في الفضاء. طبعا أنا بقدمه. بدأوا يتسامعون بهم أهل القرية، فصارت تسلية أهل القرية يطلعوا يتفرجون عليهم. بدأ الصاروخ لأول مرة يطلع، بس مو هو الطلوع اللي يريدوه، يعني يمكن ميل أو 2 ميل فقط، وينزل مرة أخرى. فبدأوا يقتربوا أكثر من المعادلة. طبعا لاحظوا معايا من الجهة الثانية والده رافض تماما هذا الأمر، فيلقي بعدته خارج البيت، ويعني ما يعطي له وجه ولا تشجيع على الإطلاق. مدير المدرسة نفس الحكاية ضد الفكرة، ف فكان يعني مع المعلمات والمعلمين وكذا انه لا تشجعوهم على اشياء تافهه هذه، خلوهم يركزوا في دراستهم عشان يشتغلوا في المنجم فقط لا غير. فطبعا الولد يريد شيء اخر، ما يريد يكون نسخه من ابيه. والده كان من النوع اللي أخوه اللي أكبر منه لما تكون عنده مباراة يحضر له، لكن هو لما يكون عنده تجربة في الصاروخ ما يروح يحضر له، فكان يشعر دائما أن أبوه مشغول عنه. وهذه نقطة مهمة جدا أيضا، أنه أحيانا ربما آبائنا وأمهاتنا ما يشجعونا، ممكن هذا ما لقى التشجيع في بيته. صارت حريقة واتهموهم هم فيها ان هم اللي عملوها بسبب الصاروخ. طبعا هذا واحد يعتبر زوج ام واحد في الفريق، فانهال ضربا عليه على اساس انه ما يبغى يشتغل ايضا في مشروع الصواريخ، فهذا بيدافع عنه يعني. طبعا الولد انضرب علقة محترمة يعني. لاحظوا معايا الفريق الآن كتب تعهد بأنه ما له دعوة، بعضهم ضرب من أهاليهم، وأنه طلب منهم أنه انسوا الموضوع. هذا حب يطيب خاطر الولد اللي انضرب، الآن طلب منهم ينسوا موضوع الصواريخ تماما، ينسوا الموضوع هذا ويركزوا على دراستهم، وطبعا جم عشان يتخلصوا من الموقع. لاحظوا يعني لحظات كلها صعبة على النفس البشرية، وخصوصا أنت بتقترب من النجاح. لكن هل هم بيحرقوا معملهم البسيط؟ هل ممكن ينسوا أهدافهم؟ هذا الفريق ممكن ينسوا لفترة مؤقتة عشان ظروف الحياة الصعبة. في شيء هيحصل غريب الآن، وهو إنه المنجم نفسه هيسقط جزء منه كبير، ومن المتضررين والده. في ذلك الزمان أي واحد يعني يغيب عن العمل ما كان فيه إصابة عمل، كان يحرم من راتبه، فكان معروف أنه يأتي أحد أبنائه فيحل محله، ما كان زي اليوم يعني فيه إصابة عمل وما إلى ذلك. فهذا هيكتشف أنه والده يعني ما يستطيع يعمل، وخصوصا لفترة 3 أو 6 شهور القادمة، فيضطر هو أن يعمل بدل أبوه. طبعا هنا أمهم بتقول لهم أنه طبعا هنا لازم يكتب تعهد في المدرسة أنه خلاص هيترك المدرسة ويتفرغ للعمل. هنا بيوقع أنه هيترك المدرسة، هيشتغل في منجم الفحم، ومنجم الفحم الدوام فيه ليس كدوام المدرسة، إنما في 6 صباحا يقوم. تشوفوا المنظر الآن، بيشتغل مع ناس أكبر منه، بيشتغل في شغلة عمره ما اشتغلها في منجم فحم، 6 صباحا بيكون متواجد عشان يعمل مكان والده، ظروف الحياة القاسية. لكن هل نسى هدفه أنه يوصل صاروخ للفضاء؟ أبدا لم ينساه على الإطلاق، وإنما أخذها بشكل مؤقت، لا زال عينه على الفضاء. طبعا العمل في المنجم تحت في الدور الثاني الثالث تحت الأرض، لا في كمامات، لا في وسائل سلامة، ما ما في أي شيء. لذلك معظم الناس اللي اشتغلوا في هذه المهنة في ذلك الزمان أصيبوا بالتهاب رئوي وما إلى ذلك، لأنه أصلا ما كان في أي قضاء في السلامة. شوف شكله، شكله بعد ما عمل في المنجم. هذا الولد أبوه طبعا مبسوط فرحان، لأنه حلم حياته أن ابنه يشتغل في المنجم عشان يكون في يوم من الأيام رئيس المنجم. أصحابه يجوا يزوروه هو في المنجم، لذلك أي وظيفة الإنسان يعملها في الحياة مهما كان ميكانيكي يصلح يصلح مدامها شريفة الإنسان ما يخجل منها. طيب خلينا نقدم شوية نشوف إيش صار فيه. طبعا هنا أبوه تماثل للشفاء ورجع للعمل، لكن ما هو حابب أنه ابنه يكمل دراسته. الابن هنا هيقرر أنه يرجع ويكمل دراسته، خلاص أنا سويت اللي علي واشتغلت في الفترة اللي أنت كنت فيها مريض، الآن لابد أني أنا أبدأ. شوف لاحظوا معايا ما هو مقتنع، أبوه قاعد يفرجه على المنجم وهنا يمين وهنا شمال، ما هو مقتنع إطلاقا الولد، لأنه يشعر أنه في شيء ثاني. طيب لاحظوا معايا الولد هنا في فترة الراحة البريك في المصنع الناس تقعد تأكل هو يقعد يذاكر، شوف الثمن اللي قاعد يدفعه. تستمر معه الحياة، بدأ طبعا يروح لزميله اللي هو متميز في الرياضيات عشان يساعده في بعض المعادلات. طبعا عشان يبرئوا أنفسهم من تهمة الحريق لابد أنهم يجيبوا الصاروخ اللي هم عملوا فيه التجربة، فيبدأوا يرجعوا لنفس المكان القديم ويقيسوا المسافة علميا عشان يثبتوا للشرطة ويثبتوا للناس أنه ما كنا نحن يعني أصحاب هذا الحريق. تستمر طبعا الأحداث هذه في حياتهم والعقبات. هنا علميا بدأ يثبت لمدير المدرسة علميا كيف وكيف أن العلم يرفع أقدار الناس. هنا الصاروخ بيقول له سقط بعد 14 ثانية، معناه أنه كان ارتفاع 3000 قدم، معناه أنه مش إحنا وفقا للمعادلة الشهيرة. تمكن العلمي هيخليه خلاص ياخذ براءة أنه مش إحنا. طبعا هيكتشف أنه كان في مطار ثاني وكان في قاعدة أصلا فيها تدريبات. هنا هيكتشفوا هذه الأشياء وهي يعرف أنهم ما لهم أي علاقة. هذا مدير المدرسة. فعرفوا أنهم بريئون من هذا الأمر. طبعا عشان يرجع للدراسة لازم يسجلوا المدير ثاني عشان يدخل للمسابقة اللي قلنا لكم عليها المسابقة. لاحظوا معايا الآن النقاش اللي هيصير بينه وبين أبوه. أبوه قال له أنت اليوم غبت، ليش ما جيت المنجب؟ وأحيانا يضطر الإنسان أن يقنع أهله بشيء ربما هم ما يحبوه. شوفوا شوف طموح أبوه. بدأ المواجهة الحاسمة. هنا أبوه بدأ يشعر بصدق كلامه أنه فعلا ابنه يبغى يكون في الفضاء. طبعا هنا المسابقة الثقافية أو المسابقة العلمية هم هيفوزوا فيها، ولما يفوزوا فيها يروح يمثلهم لأول مرة يخرج من مدينة. ولاحظوا معي التمكن العلمي ماذا ممكن أن يعمل فيك أيها الطالب أيها الطالبة، أنه يخليك بدأ لأول مرة طبعا لأنها قرية فقيرة أرسلوا باص واحد من الأربعة مش الأربعة الفريق كامل يمثل الفريق. ذهبوا كل الموجودين في الباص هذولا فايزين في مسابقات فرايحين للمدينة أكبر اللي فيها هيتم كل واحد يعرض مسابقته، واللي يفوز في هذه المدينة هو الذي سيكون من حقه يأخذ منحة دراسية لمدة 4 أو 5 سنوات على حساب الدولة. فهنا هيكون في نوع من التميز بشكل غير طبيعي. طبعا هو متمكن وعنده المعادلة اللي تجعل الصاروخ يخرج خارج الكرة الأرضية، فيبدأ يشرح للناس. طبعا لاحظوا معايا، هو بالنسبة له يروح يتمشى في مدينة كبيرة، أول مرة في حياته يشوفها مدينة كبيرة، ولذلك العلم يجعلك تسافر تنتقل في الدنيا تشوف أماكن ما عمرك شفتها. طبعا تستمر هذه الأشياء، لكن الحاسدون يعني زي ما تقولوا ما يتركوا له خبر إن هم يسرقوا أدواته، لكن هو يعني قصة طويلة، لكن في النهاية ساعدوا أبوه، ساعدوا عن طريق إنه يصنعوا له هي مرة ثانية. طبعا بعد ما سرقت أدواته عملوا له هي مرة ثانية من جديد وأرسلوا له هي. طيب نشوف، خلاص باقي 5 دقائق فقط. يعني مبسوط إنه وجد مساعدة جته عشان انسرقت منه الأشياء. ثاني يوم هيكون يوم مهم جدا، لأنه لجنة التحكيم هنا هي اللي هتسمع له، مش طلبة، لجنة التحكيم. ممكن الصوت لو سمحت. طبعا هنا تسليم الجوائز، مين الفائز ومين اللي كذا، تسليم الجوائز على مستوى الدولة عموما. لا، لأنه في مدينة ثانية الآن، هو في مدينة ثانية. لاحظوا معايا الآن لحظة أيضا من اللحظات الحاسمة في تاريخ أي شخص بعد كل التعب هذا. فازوا على مستوى الدولة هم 4، وبالتالي هتجيهم كلهم منح. طبعا لاحظوا الآن الموقف هذا، لما يستلم الجائزة مدراء الجامعات هم اللي هيجولوا، تعال عندنا ترى جامعتنا أفضل، ترى البرنامج عندنا أقوى، عندما تنجح كل الناس تجري وراك. هنا رايح لأبوه عشان يقول له تعال احضر اليوم، اليوم آخر يوم هنطلق فيه الصاروخ قبل ما نروح الجامعة، أرجوك تعال احضر. فأبوه إيش يقول له؟ آسف مشغول. هنا ذهب خلاص عشان يطلق الصاروخ للمرة الأخيرة، لأن وراهم جامعة لازم يروحوها ويرتبوا أمورهم. كل واحد طبعا الميدالية الذهبية اللي أخذوها، كل واحد في القرية يقابل يقول وريني هي، أبي أشوفها، أول مرة نشوف ميدالية ذهبية حقيقية. هنا أبوه لما يشوف هذا المنظر ويشوف ابنه بيوريها للناس، يشعر حقيقة في هذه اللحظة أنه ابنه خلق أنه يشتغل في الفضاء، ويبدأ يراجع حساباته الأب في هذه اللحظة. طبعا هذه يسموها باسم رالي، اللي هي المدرسة اللي كانت تدافع عنهم في المدرسة، اللي كانت تدافع عنهم تعطيهم الكتب. ينطلق الصاروخ أي، فيراه كل الناس الآن اللي في قريتهم، لسه احنا ما خرجنا برا القرية. وهكذا النجاح. هذول الناس الآن اللي هتشوفوهم غير هذول الناس في نفس القرية، هذول اللي في السوق مثلا شافوه وبينطلق، الناس اللي في المنجم شافوه. هنا الأب اقتنع انه ابنه شيء ثاني، انه ابنه هيكون له مستقبل، انه ابنه ناجح، انه ابنه صمم على شيء. طبعا كلهم تخرجوا من الجامعة. بطلنا هذا هو الآن، هذا هو حقيقة الآن في ناسا، هذا شكله، هذا هو صغير. أحببت أني أحضر لكم قصة حقيقية حدثت في هذا الزمان في هذا الكوكب، قصة حقيقية فيها من المعاناة ما فيها، فيها خذلان من البيت وعدم تشجيع، فيها معوقات، كل شيء فيها، ومع ذلك وفي النهاية بفضل من الله عز وجل استطاعوا هؤلاء الصبية أن يفعلوا ما عجز عنه دكاترة في الجامعات. أنت ما الذي ينقصك، وأنت ما الذي ينقصك إنكم تعملوا أشياء أكثر من ذلك؟ هذه اللقطات حقيقة هذا وهذه اللقطات نعرضها لطلابنا في الثانوية وطالباتنا، ونعرضها أيضا للناس في الجامعة، إنه ما في شيء مستحيل، وإنه ممكن مهما استمر الأمر في صعوبته ممكن الإنسان يستطيع أن يصل إلى ما يريد. لذلك هناك في ممكن معوقات تقف أمامنا، وربما هي التي تحجز عنا أو تحجب عنا هذا النجاح. أتكلم شوي عن المعوقات ثم بعد ذلك ندخل في أمور أخرى. أول هذه المعوقات هي الكلمات السلبية. البعض فيه كلمات سلبية غير طبيعية، يقولون أنه عالمك الخارجي هو انعكاس لعالمك الداخلي. بمعنى لو أنت دائما تقول لنفسك أنا فاشل، هذا صعب، أنا ما أستطيع، أنا ما أقدر، هذه الكلمات السلبية لها وقع السحر علينا. ولذلك مطلوب منك ألا تغرق في هذه الكلمات السلبية أبدا ولا تصدقها. سأقول لكم حديث في صحيح البخاري، ورد صحيح البخاري حتى تعرفوا أثر الكلمات السلبية على الإنسان في الحياة، حتى لا نقول والله هذه دراسة غربية، لا، دراسة إسلامية بحتة. النبي صلى الله عليه وسلم يزور شيخا كبيرا في السن فيجد عنده حمى. إيش هي الحمى يا شباب يا إخواني يا أخواتي؟ حرارة، سخونة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم شفاء وطهور، فيرد هذا الشيخ بكلام كان مسيطرا عليه قبل ما يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أي هذا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيخ كبير به حمى تفور تزريه من القبور. إيش يعني تزريه من القبور؟ تقربه. وكأنه هذا الشيخ ماذا يقول في عقله؟ أنه موت قبر، موت قبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له عليه الصلاة والسلام أنت وذاك، يعني كيفك، أنا أدعو لك بالرحمة والمغفرة وأنت تقول أني أقترب من القبر والموت. يقول راوي الحديث فما بات من ليلته، ماذا فعل بهذا الرجل؟ مات، مات. لذلك انتبه للكلمات التي تقولها لنفسك، انتبه لها وانتبه لها، لأنها ممكن تؤثر عليكم تأثير غير طبيعي. أنا أعرف محدا للأبحاث كان كلما يعني صار حادث مروري يسألون الناس أصحاب الحوادث، يقولون لهم ماذا كنتم تقولون لأنفسكم قبل الحادث بأربع خمس ساعات؟ تصدقوا 50-60% من الذين يعملون الحوادث كانوا يهيئون أنفسهم لحوادث، كان يقول لنفسه أنا شكلي اليوم هسوي حادث، أنا اليوم هدخل في عمود، أنا اليوم هطلع على رصيف، أنا اليوم هدخل في إشعار. تصوروا، وكأنه هذه الكلمات قاعد يربي نفسه عليها فتدخل فيها. خليني أسألكم سؤال عشان تعرفوا أثر الكلمات على الإنسان ومدى تركيزه في الشيء. هناك قاعدة إذا أردتم أن تكتبوها اكتبوها، قاعدة مفيدة جدا، تقول ما تركز عليه ستحصل عليه، ما تركز عليه ستحصل عليه، ما تركز عليه ستحصل عليه. إيش يعني ما تركز عليه ستحصل عليه؟ كم شخص فيكم كان يريد أن يشتري سيارة من نوع ما وقبل أن يدفع ثمنها بيومين بدأ يشوفها في كل أنحاء المدينة أو المنطقة اللي هو عايش فيها، جنب بيته، في الإشارة، وراء، ها؟ كم واحد يا أخواني يا أخوات؟ ها؟ إيش رأيكم؟ حصلت لكم ولا لا؟ تمام. إذا تركيزك وكلامك لنفسك جعلك تلغي كل أنواع السيارات إلا السيارة اللي ودك تشتريها. وكذلك في الحياة، أي شيء تركز عليه في الحياة تركيز كامل سواء سلبي أو إيجابي يحدث لك في الحياة، لأنك تأمر عقلك اللاواعي فيبدأ ينتبه لهذا الأمر ويلغي الباقي الأشياء. طيب وش استفيد؟ تستفيد الآتي، إنه حياتك إذا أردت أن يكون لها معنى أريدك تركز على الشيء الذي تريده في الحياة، مش الشيء الذي تخافه ولا تريده في الحياة، الشيء الذي تريده. ركز على ما تريده في الحياة. تريد ماذا؟ تريد نجاح؟ إن شاء الله سيأتيك نجاح. تريد تصحى صلاة الفجر؟ ركز. كم واحد فيكم كان عنده رحلة مهمة جدا وضبط المنبه وقبل ما المنبه يرن بدقيقة أو دقيقتين فتحت عينك ثم أغلقت المنبه وقمت؟ كم واحد فيكم مر بهذه التجربة؟ لاحظت معايا القانون؟ إيه؟ لماذا؟ لأنك قبل أن تنام وضعت تركيزك الكلي إنه هذا الموعد لا يفوتك. فأريدكم كما وضعتم تركيزكم الكلي على أنه ما يفوتكم صحية الساعة البيولوجية تبدأ ترتب أمورك في الحياة وتستفيد من هذه القدرة اللي الله عز وجل أعطاك إياها. فصلاة الفجر المفروض ما تفوتك لأنها ركيزة مهمة في يومك، يومك فيك أنك تبدأ بصلاة الفجر مثلا، أو تبدأ تركز على أشياء تعينك على النجاح، مش تخفقك في النجاح، لا تعينك، تعينك وتساعدك على النجاح. طبعا قضية التركيز عليها، فالكلمات انتبهوا لها. ولذلك إحنا أحيانا نزرع في نفوس أبنائنا بعض الكلمات السلبية التي ربما هم يعتقدون أنها صحيحة، كأن نقول لأبنائنا أنت ما تفهم، أنت ما هتكمل، هذا مزين، أنت مخك كذا، أنت غبي، أنت كذا، فهو يستشرب هذه الأمور ويشعر أنه فعلا أنت قدوة وبالتالي أنت كلامك صح. فانتبه لهذه الكلمات السلبية وبعدها، دائما عود نفسك على الكلام الإيجابي. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم، في القرآن الكريم لفت نظرنا لهذه القضية في أكثر من آية. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومدح الذين دائما دائما كلامهم إيجابي فقال وهدوا إلى الطيب من القول. يعني ما تسمع منه كلام سلبي، دائما كلام إيجابي كلام حلو. ها أنت طول وقتك طول يومك تسمع كلام سلبي ولا كلام إيجابي؟ لازم تركز في هذه القضية وما يصبح معوق لك، بحيث أنك تبدأ في هذا الأمر من اليوم، من اليوم تبدأ فيه كلمات إيجابية. ولذلك أنا ألبومي متعة الفشل جزء منه وضعته للكلام السلبي ومنه اتخاذ القرار. طبعا يعني الكلمات وجدت لها أثر غير طبيعي. الكلمات لما الإنسان يقولها لنفسه أنا ما أقدر، ما أستطيع، صعب، حتى على طلابنا على فكرة في المدارس، لما الطالب أو الطالبة يظن أنه في مادة صعبة تأتي كل الدلائل اللي تشير نعم أنها مادة صعبة لن تستطيع أن تحصل على شيء. ولذلك دائما أنصح إخواني وأخواتي بأنه اكسروا هذه القاعدة، اكسروها بأنه يجيبوا مثلا بوستر كبير كذا، بوستر ها لوحة كبيرة كذا، وابدأ اكتب عليها كلاما إيجابيا. على سبيل المثال أنا أحب مادة كذا، مثلا مادة الرياضيات، مادة الفيزياء، مادة الإنجليزي، إيش المادة التي تخافها، ما هي المادة التي تهابها، اكسرها جوا نفسك فابدأ اكتبها بخط عريض، أنا أحب مادة كذا. إيه بس يا أخوي أنا ما أحب هالمادة. يا أخوي يضحك على نفسك، معليش يجوز. ها أنا أحب مادة كذا، بعدها مادة كذا مادة سهلة. عبارة ثالثة، هذه المادة اللي هي نفس المادة تكتبها تسميها سأنجح فيها بإذن الله تعالى، وقس على ذلك، عبيها كلها عبارات إيجابية وعلقها عندك في الصالة في الغرفة النوم في كذا، واجعل عيناك تراها كل يوم. بعد فترة هيبتها تروح، هيبتها تروح. وهي من الأمور اللي دائما كنت أنصح فيها إخواني وأخواتي في المواد، ما في مادة صعبة إطلاقا، كل المواد سواسية، وإلا هتجد بعض الناس عندهم هذه المادة هذه المادة هذه المادة وهكذا. ففي الحياة ما في شيء صعب، كل أمر بإذن الله تعالى ميسر، ميسر بإذن الله تعالى إذا قررت أن تدخل فيه، إذا قررت أن تقوم فيه، إذا قررت أن تعمله. أيضا من ضمن الأمور التي تجعل لحياتك معنى إنك تبدأ تقرأ في سير الصالحين الذين نجحوا في الحياة، الذين أصبح لهم أثر في الحياة. وأنا حقيقة شخصيا بفضل من الله عز وجل بدأت أخطط هذا الخط، يعني بدأت أسوي لقاءات مع الذين نجحوا في الحياة حتى نبسط الأمر للناس. فطبعا كان أول ألبوم نزل لي قبل 3 سنوات اللي هو مع الشيخ سليمان الراجحي، اللي هو ماذا فعلت في حياتك، كيف وصلت لما وصلت إليه، إيش الأسرار، إيش القناعات، إيش الكلام اللي دائما تقوله لنفسك. وكان بفضل من الله عز وجل له نوع من القبول. ثم ثنيت بأخي الدكتور عبد الرحمن الصنيط أنه أنت طبيب ناجح ودنا نعرف كيف نجحت في الحياة. ثم ثلثت قبل شهرين انتهى، وإن شاء الله قريبا سينضل الحاج أو الشيخ سعيد لوتا، تعرفونه من دولة الإمارات، رجل بلغ من العمر 80 عاما وله إنجازات. يعني هذا لو أتكلم بس عنه يريد لي 4 ساعات فقط. الشيخ سعيد لوتا رجل عمره 80 سنة لم يكمل تعليمه، لكنه عمل أشياء عجيبة، منها قصر سنوات التعليم. التعليم الإلزامي كم سنة يا جماعة؟ 12 سنة، هو خلاها 7 سنوات، 7 مدري 8 سنوات. خير ليش؟ قال سن التكليف كم؟ سن التكليف لما الواحد يبلغ، لما يبلغ يبدأ سن التكليف، تمام؟ عادة يبلغ الواحد عمره كم سنة؟ 15 سنة. قال ليش أزوده كمان 6 سنوات؟ الله عز وجل الأعلم أم نحن؟ لا الله، تمام. إذا الله عز وجل يعلم أنه هذا الطالب لا يستحمل التكليف ما كان كلفه وعمره 15 سنة، لأنه ضد عدله. فقال إذن المفروض يكون مخلص ثانوية عندي وهو عمره 15 سنة، مو والله لسه أستنى لما يتخرج من الجامعة وعمره 21 سنة، ليش أهدر 6 سنوات؟ فأنشأ مدارسه على هذه النظرية وهذا المبدأ، فأصبح عنده طلاب في الماجستير وعمرهم 20 سنة، 18 سنة، أنا شفتهم بعيني يعني، وعنده دراسات كذا، هذا شيء واحد. شيء آخر عمله في الاقتصاد الإسلامي. طبعا أنا أنصحكم تدخلوا على موقعه lotah.net/.com وانظروا إلى العجائب، عجائب هذا الرجل الذي يريد أن يكون لحياته معنى، لم يعش لنفسه وإنما عاش للآخرين، وعمل أشياء أنت تستغربها في عصرنا في ناس موجودين إيه موجودين. أنا أعطيك أمثلة من واقعنا من حياتنا، ما قلت لك فلان البروفيسور اللي بيدرس في جامعة هارفارد في أمريكا ولا فلان في اليابان، من بيئتنا هنا سواء في هذه البلاد أو البلاد المحيطة بنا، ظروفنا كلنا واحدة. لذلك أريدك تنظر في سير الصالحين، تقرأ فيهم بالذات المعاصرين، كيف وصلتم إلى ما وصلتم إليه، ماذا فعلتم في حياتكم، كيف كنتم تفكرون، ماذا وضعتم. الشيخ سليمان الراجحي الله يحفظه، من ضمن الأشياء ومن نقاط القوة عنده أنه ما يسهر في الليل، بعد صلاة العشاء ينام، يقول حتى أقوم بعد ذلك وأخذ من الليل ما أخذ، ثم في الصباح أصبح وأنا نشيط. طيب هذا مبدأ مهم، معظم الناس اليوم ينام للساعة 12 وحدة، طب 12 وحدة هذا كيف تكون لصلاة الفجر، كيف يومك كله اختبص واختبر. إذن ففي عادات لازم تتكسر، في أشياء لازم تبدأ تفكر فيها إذا أردت أن حياتك يكون لها معنى، مو والله بالكلام، لا بالفعل. بالفعل حياتنا لا تتغير بالأقوال، حياتنا تتغير بالأفعال، بالأفعال نفعل حياتنا تتغير. لذلك أنت ارجع لذاكرتك وأنت ارجع لذاكرتك في الحياة، ألا ترون أن مجموعة الأشياء اللي عملتوها في الماضي كان سببها إيش هو؟ اتخاذ قرار ولا ما كان سبب اتخاذ قرار؟ تمام، البيت اللي أنتم ساكنين فيه اليوم، والسيارة التي تقودونها، والوظيفة التي أنتم فيها، والزوج أو الزوجة اللي أنتم معاها الآن، ألم يأتي وقت أنتم قررتوه؟ إذن أنتم تعيشون اليوم في ظل قرارات ماذا؟ سابقة. أنتم حياتكم الآن في هذه اللحظة نتيجة قرارات سابقة. طيب بعد سنة من اليوم فين تحب تكونوا؟ لازم تقرر الليلة، أين تريد أن تكون الليلة؟ مش بعد أسبوع، الليلة أين تريد أن تكون؟ تقرر الليلة بإذن الله تعالى ستعيش في ظل قرارك بعد سنة إن شاء الله، سواء ألفت كتاب أو عملت برنامج أو عملت أي شيء. هذا يعني من الأمور التي أريدكم أن تفكروا فيها جليا. وهذه الإنجازات التي ترونها حولكم لم تأتي بمحض الصدفة، وإنما أناس عملوا واجتهدوا وسهروا الليالي. طيب أنا بس بأنظر في أوراقي بسرعة حتى أشوف يعني إذا في شيء أنا يعني أغفلته، وإلا سأفتح الباب إلى النقاش والأسئلة فيها. طبعا في بعض الناس من الغربيين أيضا نجحوا في حياتهم، وحكم دراستي في الغرب رأيتهم نفس السنة الكونية، الله عز وجل يعطي هذه الدنيا للمسلم وللكافر، لكن اللي يأخذ بماذا؟ بالسنن، بالسنن، اللي يأخذ بالسنن. لكن في النهاية السنة واحدة، إنه من أراد أن يجتهد، من أراد أن يكرر الكرة، من أراد أن يقيم هدفه يستطيع. لذلك هناك قولة للإمام ابن القيم الجوزية تكتب، وحقيقة اكتبوها، قولة جميلة جدا لهذه السنن في الحياة، يتحدث عنها، يقول: أنى لباب يطرق 40 مرة لا يفتح لصاحبه، أنى لباب يطرق 40 مرة لا يفتح لصاحبه. طبعا أنتم عارفين ابن القيم لما يقول جملة يبي لك محاضرة عشان تشرحها، رجل مهندس، مهندس كلمات، يقصد عدد الركعات في اليوم، لما تحسب الرواتب والنوافل وقيام الليل والشفع والوتر هتجيك 40 ركعة. فيقول شبه استحالة الإنسان يصلي لله عز وجل 40 ركعة في اليوم ألا يفتح له الباب في واحدة من هذه الركعات. انظر إلى كلمته، كلمة قوية، وكأنه يقول لك استمر استمر استمر، لا تيأس، استمر، لا تقنط، استمر استمر، هتصل، النجاح ينتظرك، لكن لا يكون نفسك قصير زي بعض الناس، لا يكون نفسك قصير، استمر، ستصل إلى ما تريد، لكن أريدك أن تستمر، استمر. هذه طبعا إخواننا في ركاز فاز من حياته إنجاز، كان اليوم عنوان محاضرتنا هو كيف أجعل لحياتي معنى، حياتي معنى، لو طبقت لو جزء بسيط مما تحدثت عنه اليوم ستصل إلى ما تريد. أريدك ألا تعيش على هامش الحياة، تصد يعني تذكر قولة مصطفى صادق الرافعي الأديب الإسلامي رفيع الشأن عندما قال: يعني إن لم تزد شيئا عن الدنيا كنت أنت زائدا عليها. يعني إذا أنت ما زودت شيء في الحياة اللي أنت عايشها أنت زيادة المفروض نتخلص منك. ويقول الشاعر: وخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر، وكن في الطريق شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر، يقولون مرة وهذا الأثر. يعني لما تجي الأجيال من بعدك تقول والله في واحد كان عايش بيننا اسمه أحمد محسن خليل أو فاطمة أحمد محسن، نقول وش عرفكم؟ يقولون مرت وهذا الأثر. شوف أثر من بناء مسجد، أثر من توزيع مصحف، أثر من طباعة كتاب، أثر من تربية صالحة، مر وهذا الأثر أو مرت وهذا الأثر. هل ستتركون آثارا لكم في الدنيا بعد أن ترحلوا، أم سيطويكم النسيان والناس لن يذكرونكم إطلاقا بعد ما تدفنوا؟ فكروا، اجعلوا هذا الكلام في هذه الليلة فاصل رئيسي في حياتك، فكر فيه وزنه. ابدأ من اليوم سوي لك خطة لحياتك، خلي حياتك لها معنى، لا تعيش هكذا على هامش الحياة ما لك وزن ما لك قيمة. حتى لو فرطت فيما مضى لا زال في عندك ولله الحمد مجال للاستدراك، وبإذن الله تعالى الأيام الباقيات من عمرك إذا صدقت النية لله عز وجل الله عز وجل هيصدقك وهيجعلك تعمل أعمال إن شاء الله تخلد لك إلى يوم القيامة، والأعمال كثيرة جدا بإذن الله تعالى. أشكر إخواني في ركاز على هذا البرنامج، وهو برنامج في القيم طبعا، لاحظوا معايا في القيم، فكل مرة ستجدون أحد المتحدثين يتحدث عن قيمة من القيم يريد أن يبرزها وأن يبين قيمتها، ولذلك هذه القيم بدونها الإنسان لا يستطيع أن يعيش، لكننا نحن كمسلمين ولله الحمد لدينا هذه القيم، فتأتي ركاز فتذكرنا بها تبسطها لنا في عصر كثر فيه اللغط والجدل وما إلى ذلك. أشكركم مرة أخرى على حسن تفاعلكم معي وعلى استجابتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الدكتور سليمان بن علي العلي، نرجو من الجميع الانتظار قليلا، لدينا منجز ونريد أن نقدمه لكم، فنتمنى يعني أن الجميع يحضر معنا ولو هذه الدقائق البسيطة. يتقدم أخونا، أنا لا نتكلم عن إنجازه بصراحة، لكن أتمنى يتقدم ويتكلم عن إنجازه أخونا عبد الكريم بن صالح العبود.
بداية أشكر كل من قام على حملة فازة من حياته إنجاز على إتاحة هذه فرصة لتحدث عن عملي المتواضع، ولضيق الوقت سأبدأ بشرح العمل مباشرة. وما هو هذا الإنجاز؟ هو هذا أول عنصر سأذكره، وهو إنجاز تقني بحت عبارة عن فكر جديد للبرامج والبرامج التقنية، حيث يبني هذا الفكر على ركيزتين: صغر الحجم والفائدة القصوى لهذا البرنامج، حيث أني لم أجد في هذه الساحة وخاصة في تطور البرامج الآن موجود تطور البرنامج أو النظام أو كذا، لكن يزداد حجمه ويثقل ويتكون من عيوب كثيرة، فأردت أن أجعل هذا النظام أو هذه الطريقة في التقنية وفي البرمجة، وهي الحجم الأصغر كما نشاهد في البرمجيات القادمة مع الفائدة القصوى. وأول عمل سوف أبدأ به وهو خير الكلام كلام الباري عز وجل. وسبب اختياري هذا العمل أنني قدمت، أنا أردت أن أقدم مجتمعي ولأمتي، فوجدت عندي أفكار كثيرة أردت ترجمة بعضها، وهي القرآن الكريم. وصحف القرآن الكريم أولا، هذا البرنامج عبارة عن سي دي واحد حجمه لا يتجاوز 512 مع جودة الصوت وسهولة تحميله على الجوالات وعلى الأجهزة، ويقبل جميع الجوالات، ويحتوي على 8 قراء مصاحف كاملة صوتية في سي دي واحد، ويمكن الزيادة عليه لأن حجمه وصل إلى 512، كما تعلمون أن السي دي حجمه 700 ميجا بايت، وأيضا ويمكن وضعه على ذاكرة الجوال، يمكن تحميله على جميع الأجهزة، وأيضا فيه سهولة التحميل حيث بواجهة عربية وأيضا بالواجهة الإنجليزية أيضا. ملاحظ هذا العمل خدمة لكتاب الله عز وجل، وهو مجاني حقوق النسخ لكل مسلم في جميع أنحاء العالم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن تمام الشكر المولى عز وجل شكره على أن هيأ لنا من كان له الأثر الأكبر في هذا الإنجاز، وهم والدي الذين أمداني بالرعاية والنصح والتوجيه، ولا أنسى أن أشكر من اعتبره الجندي المجهول في هذا العمل وهو أخي وزميلي الأخ محمد فارس محمد فاروق، شكرا لكم على حسن الاستماع.
من حياة إنجاز، من حياة إنجاز، من حياة إنجاز.
فاز فاز الذي حاز، فاز يفخر وقد جاز، فاز وعيش الأيام فارحب الإنجاز.